تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فيما هم في وجوههم من اثر السجود كزرع اخرج فيما هم في وجوههم من اثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل، كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا لا تتحدثوا عن أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا يوميا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حديثنا هذه الليلة وهو اللقاء الثالث حول سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، يتناول ثلاث مسائل رئيسية. المسألة الأولى تتعلق بمصير من قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أو شارك في المؤامرة على قتله، والتعرف أيضا على موقف الأمة من عبيد الله بن عمر الذي قتل الهرمزان وجفين النصراني وابنة أبي لؤلؤ المجوسة على اعتبار أنهم شاركوا في المؤامرة على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية تتعلق بالفتوحات على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه على وجه الإجمال. المسألة الثالثة تتعلق بالفتن التي بدأت على عهد عثمان بن عفان والتي ترتب عليها قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا جئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل أمرنا كله سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أيها الإخوة، قلنا أن التاريخ يؤكد لنا أن مقتل عمر بن الخطاب جاء نتيجة مؤامرة يهودية نصرانية مجوسية اشترك فيها الهرمزان وابو لؤلؤ المجوسي وجفينة النصراني وغيره. وطبقا لشريعة الإسلام أن القتل جريمة، ولكن الشريعة لا تفرق بين أمير قتل أو عبد أو فرد من أفراد الدولة الإسلامية بقد قتل. فدم العبد ودم الفرد لا يقل أهمية عن دم أمير المؤمنين أو دم الحاكم. بمعنى ان الفرد اذا قتل ففيه القضاء وفيه الدية، وفي فرق بين الانسان يقتل يعني يقتل انسان خطأ، في فرق بين الانسان يقتل انسان متعمد. لكن في النهاية الذي يقيم الحدود هو الحاكم في الدولة الإسلامية التي يطبق شريعة الله رب العالمين. رب الآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وبقي في الإسلام حاجة اسمها حدود، وتلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بل إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ورسولنا علمنا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه المرتد يقتل، الزاني المحصن يقتل، غير المحصن يجلد ويغرب عنه، القاتل يقتل، النفس بالنفس. فلما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انفعل غصب عنه عبيد الله بن عمر، وانطلق فقتل الهرمزان وجفينة النصراني وابنة ابي لؤلؤة المجوسي، لكن هذا العمل كان المفروض اللي يقوم به عثمان بن عفان خليفة المسلمين بعد التحقيق وجمع الأدلة في القضية، لكن لما حصل عبيد الله عمر قام بهذا الأمر. إذن عبيد الله بن عمر أخطأ، لأنه قام بتنفيذ حد من حدود الله مكلف به أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين بمسؤولية إقامة الحدود، لكن في نفس الوقت أمر عبيد الله بن عمر أمر إلى مين؟ إلى الأمة ولا إلى أمير المؤمنين؟ برضو أمره إلى أمير المؤمنين، لأن الناس صديقه جدا صحابه، رغم أن قتل مين؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده المفروض يعني في قتل، وتصور لحنا في عالمنا المعاصر كان يعني أمر يؤدي إلى اعتقال كل أفراد الأمة، فيتجري المذابح. عمر بن الخطاب يقتل وسط الأمة مسألة يعني أو سهلة، لكن سبحان الله لم تجري لحملة اعتقالات
لقتل عمر بن الخطاب، ولا جرت حملة اشتباه في المجتمع، لأن دلوقتي ما كانش حد يعرف من الذي وراء مقتل عمر، لأن الولد اللي ضرب عمر وضرب بعض الصحابة وقتله اللي هو أبو لؤلؤة، لما تكاثر عليه الصحابة قتل نفسه، انتحر، نحر نفسه. فمعاه السر، لكن أشاريكم شوفوا عدالة الإسلام، ما كانش تحجز حرية أحد بدون بينة، بدون دليل، لا يقبض على أحد بدون بينة ولا دون دليل، لا تحبس حرية إنسان بدون دليل. لذلك ظل المسؤولين عن المؤامرة طلقاء حتى تولى الأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لكن في نفس الوقت لما عبيد الله بن عمر قتل أبيه، أمر عثمان فحبس بانتظار الحكم فيه. ودي كانت أول مشكلة يواجهها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا طالما ثبت أن عبيد الله بن عمر قتل الهرمزان ويشاع أن الهرمزان قد أسلم، يبقى لازم يقتل به، ثم لازم أمره إلى ولي أمر الهرمزان أو المطالب بدمه من بعده، ولده هو صاحب الحق، إن شاء قتله وإن شاء عفى عنه. فكانت دي المشكلة اللي تحكي. لكن الناس يعني، وطبعا هذا ما أشار به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، السلام على عبيد الله بن عمر، الصحابة لا يخافون، رغم يشوفوا عمر قد إيه غالي على الأمة، وقتل وقتل جريمة يجب أن يحاسب عليها القتلة، لكن على الجانب الآخر كون عبيد الله بن عمر يقتل واحد قبل التحقيق، نمرة اثنين ان دي مسؤولية امير المؤمنين، اعتبروا هذا تخطي للحدود حتى لو كان عمر منه. لذلك الصحابة قالوا لابد ان يحبس عبيد الله بن عمر، انتظر رأي الخليفة، وفي نفس الوقت يجب عبيد الله ابن عمر طالما ثبت عليه ان قتل الهرمزان دون انتظار لرأي الخليفة وحكم الخليفة، يبقى لابد ان يقتل به. ده كان رأي الصحابة منهم علي بن ابي طالب، كانوا لا يخافون في الله لوم ثلاثة. لكن في بعض الناس برضو صعب عليهم الامر، يبقى علي بن ابي طالب يقتل انس ولد يقتل اليوم، يعني مسألة الناس في قطاع من الامة يعني قضايا لهذا الامر، وخاصة انه ثابت ان قتل عمر كان مؤامرة، يعني مش يعني واحد مسلم مثلا يعني كان له لا، دي مؤامرة يهودية نصرانية مجوسية ضد اسلام. قال كمان يقتل عمر امبارح مؤامرة، وولده النهاردة كمان يقتل، وشك. لكن الحق احق ان يتبع لقضية قصاص وحدود. فتركوا، فوض الصحابة الامر الى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، على اعتبار ان يكون هو ولي امر المقتولين بصفتهم غرباء، وان يدفع الدية من بيت المال، وتعود اذ ان بعضهم لا اولياء له. ففكر بعضهم ان يقوم الخليفة بدفع الدية من ماله الخاص، وعلى كل فان الخليفة لا يمكن ان يقبل بهذا التحايل لتعطيل حد من حدود الله، ولكنه دفع عبد الله ابن عمر الى القمازان ابن الهرمزان ليقتله به. مرة ثانية القمازان اللي هو ابن الهرمزان، طبعا عثمان بن عفان قال له هذا قاتل ابيك انت وسام، هل تقتله اقتله. لكن الناس كانوا بيتشككوا في ان الهرمزان اسلم ولا لا، قالوا احنا لنا الظاهر من اسلم.
يبقى اذا كان اسلم يبقى على الاقل يبقى لازم يقتل به ابن عمر. اللي حصل بالضبط ان ابن الهرمزان ده في يوم مر بأبيه ومعاه ناس قاعدين ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ قال آنس به، يعني خليه معايا يتعرض لموقف بتاع آنس به. فرآه رجل هو يجري بينهم الحديث به، فلما أصيب عمر قال رأيت هذا مع الهرمزان، دفعه إلى فيروز هملؤلؤ المجوس، فأقبل عبد الله فقتله. ولما ولي عثمان، الحديث ده كله اللي جرويه مين؟ القمدان اللي هو ابن الهرمزان. ولما ولي عثمان دعاني فامكنني منه، ثم قال يا بني هذا قاتل ابيك وانت اولى به منه، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الارض احد الا معي، ناس وراه ماشيين، إلا أنهم يطلبون إلي فيه، كل منهم يقول يا بني صح أطلق عبيد الله بن عمر. فقلت لهم ألي قتله؟ ده حقي إن نقتل عبيد الله بن عمر لأنه قتل أبي اللي هو الهرمزان، ألي قتله؟ قالوا نعم. عيسى بن حجر فعلا أنك تقتل وسب عبيد الله، شهاده مع عبيد الله بن عمر لانه قتل هرمزان قبل ان يقضي في امير المؤمنين. فقلت افلكم ان تمنعوه؟ الكلام ده ابن الهرمزان، كل الكلام كده، انا من حق اقتله دلوقتي خصاصا. قالوا نعم. حد يقدر يمنعني من ذلك؟ قالوا لا. قال يقول ابن الهرمزان فتركت عبيد الله ابن عمر لله ولهم فاحتملوني، فوالله ما بلغت المنزل الا على رؤوس الرجال واكفر. وبهذا فقد عفا صاحب الحق. وعندها قام عثمان بدفع الدية من ماله الخاص. بلنه يبقى ابن الهرمزان عفا عن قاتل ابيه، لكن الرهان حكم الله تنفذ. كون انه ولي الدم يعفو خلاص، لكن يظل الدية. فدفع الدية عثمان بن عفان من ماله الخاص لابن الهرمزان. مالوش ده غريب عن البلد، لانه ده خلاص مسلم، له ما لهم عليه ما عليهم. لمن قلنا عشان نشوف العدالة في الاسلام. ثم جاء بعد ذلك، طيب بقي جفين النصراني ومن ثاني وابو لؤلؤ، هو قتل جفين وقتل بنت ابي لؤلؤ. ما كان من عثمان الا ان دفع الديه لهما من مال الخاص، طبعا هم غايبين مقتولين، لكن جلدوني في الناس دول اللي كانوا عايشين في كنف الدولة الإسلامية. فقالوا يا أمير المؤمنين ما لهمش حد يرثهم ولا ياخذ الدنيا دي. قال إذا ترد على بيت مال المسلمين، لكن حكم ربنا لازم ينفذ. واخدين بالنا يا شباب ما يعطل، لأن جفين النصراني ما لهش حد، ما يعطل لأن أبو لؤلؤ المجوسي ما ليش حد يرثه، لا، حكم ربنا الذي ينفذ. ما الفرق بين امتنا بالامس وامتنا باليوم؟ زي ما احنا شايفين نقطه الدم غاليه
في حاجة اسمها حد يقتل ودمه يضيع هدر داخل الدولة الإسلامية. نمرة ثلاثة، مش كل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اللي وصل في الدولة الإسلامية شرقا وغربا وحطم الإمبراطورية الفارسية الكافرة والرومانية الكافرة، مش أن هذا الرجل الذي يعني قام دين الله عز وجل وطبقت الشرائع وقيمة الحدود، إن هذا الرجل يغضب به 1000 ولا 2000 ولا يعتقل الأمة بسببه. لا، هو فرد من أفراد الأمة، قتل من اللي قتلوه يطبق عليه الحكم، ومن قدر الله اللي قتلوه قتلوا قبل ما يتم التحقيق، فكانت النتيجة انهم عملوا معاملة ناس مظلومين، معاملة ناس مظلومين رغم انهم اباؤهم ابنة ابي لا ابوها. انتوا فاكرين لما قال عمر ساصنع لك راحا تتحدث بها الدنيا، وايضا الصحابي اللي يجي ابو لؤلؤ المجوس والهرمزان وزهير النصاني قاعدين مع بعض فاطلين لما شافوهم طلع يجروا ووقع منهم الخنجر اللي كان له الرأسان، يعني من الثابت النوم. لكن لا يقضي القاضي حين يقضي بعلمه اطلاق، لان دي حدود ودي دماء. الشيخ بن بني يا اخوانا، فاذا عايزين نشوف هذا هو الاسلام، الدم فيه حرام والانسان اللي ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر لا يقام عليه حد الا ببينه، دليل على من ادعى البينه على من انكر، البينه على من ادعى واليمين على من انكر، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. فهكذا دي المساله فيما يتصل بمقتل عثمان بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يعني اذا كل عبيد الله قتلت ابيه ما عطل هذا حدا من حدود الله اطلاقا، ولا خلى الناس قتل عمر ما خلاش الناس يعتكفوا ولا غيروا القانون، قال اللي يقتل امير المؤمنين يقتل به الامه مثلا او يعتقل بسببه ابناء الامه كلهم او يروعون ويقتلون ويعذبون، لا ابدا. بشر اذا طالما المجموعه اللي اشتركت بعضها قتل ولو كانوا على قيد الحياه كانوا يحقق معهم، ففيش دليل يطلق سراحهم. لكن ما أضير أحد خارج هذه الدائرة، خل بين سابي لؤلؤ المجوس وبنته وجفين النصراني ولا الهرمزان ولد، مفيش حد أضير. هذه عمر بن الخطاب وهو يعني عظمون التراب اللي كان بيمشي عليه عمر، يعني لا يستحق ان اي انسان في الدنيا وضع خده تحت موضع القدم اللي كان فيها عمر. ففي عهده تحررت القدس وتحررت مصر وتحررت الشام وتحرر العراق وتحررت الإنسانية كلها، يعني لكن الحق حقا يتبع بشريعة لا شريعة ربانية. وده كان جيل الصحابة الجيل الأول اللي كان حريص على تطبيق هذه الشريعة، موقف التطبيق. وفي المنع هذا فيما يتصل بالقضية مقتل عمر بن الخطاب وإقامة الحد على من قتل بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم طيب، لما ابن عمر لي عبيد الله وعبد الله الاثنين غير عبد الله بن عمر، وكان يسمونه عبد الرحمن الأصغر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأكبر، يعني ما شاء الله عندهم كان يعني حريصون على الأسماء الطيبة دي. المسألة الثانية هي مسألة الفتوحات، أتكلم فيها بإيجاز وإن كنا قد وعدنا نحن نتكلم فيها تفصيل. الصحابة تعلموا في مدرسة القرآن في مدرسة رسول الله أن الجهاد فريضة الماضية إلى يوم القيامة، وأن الأمة المسلمة لها رسالة هي أن تبلغ دعوة التوحيد إلى الإنسان كل الإنسان في أرض الله كلها، وتحرص على أن تقيم وتطبق الشرع في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الكتاب والسنة يؤكد هذا، والسيرة العملية والقولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تؤكد هذه الحقيقة، أن الجهاد كان فريضة ماضية إلى يوم القيامة. ولذلك بمجرد ان تولى عثمان بن عفان امر المسلمين استمر في عقد الرايات للسلام. كان عنده كم سنة لما تولى عثمان؟ سنة 24 هجري، 70 سنة. 70 سنة والجهاد مستمر. ده حتى السن بتاعه خلى الاعداء يطمعون في الدولة الاسلامية. البيزنطيون، النصارى اللي طردوا من بلاد الشام وسوريا وفلسطين والقدس ومصر بمجرد مجيء عمر، عثمان بن عفان طمعوا في احتلال هذه البلاد مرة اخرى، وارسل البيزنطيون قوات برية وبحرية واستولوا على الاسكندرية وقلبوا شعب مصر في ذلك الوقت على انهم ينتقضوا على القوات المسلمة الموجودة في مصر. طبعا الصحابة الصحيين ما هوش نايمين زينا احنا، لا، على طول عثمان بن عفان وجه قوات بقيادة عمرو بن العاص وهزم البيزنطيين، رغم ان المعركة كان يقودها قسطنطين الثاني بنفسه، جيت نفسه عند الاسكندرية عشان يقاتل المسلمين، لكن يشاء الله سبحانه وتعالى تنكسر شوكته ويخرج من الاسكندريه صغر وتستمر مصر على اسلامه. انا عايز اقول بمجرد ان تولى عثمان بن عفان امر الدوله الاسلاميه واصل عقد الرايات للسرايا والعثمين، لان الرسول علمهم وجعل رزقي تحت ظل رمح، ان الجنه تحت ظلال السيوف، لانه تعلم في مدرسه الاسلام انها تجارة تنجيهم من عذاب الأليم وتقودهم الى الجنة، لانهم تعلموا ان الامة لا يمكن ان تكون مهابة الجانب امنة على دينها واعراضها ومقدساتها الا ان تظل راية الجهاد مرفوعة. وذلك نجد ان عثمان بن عفان واصل مهمته وواصلت حركة الجهاد وظلت راية الجهاد مرفوعة 10 سنين من عهد عثمان بن عفان. سبحان الله، يعني ظلت راية الجهاد مرفوعة حتى وصل عثمان الى سن 80 سنة. رغم ايه كانت الحركة الجهادية عارمة، يعني وصلت قواتل المجاهدين الى الهند عبر السن، والى افغانستان تركستان الغربي، الى كابل، الى القوقاز ارمينيا، وباب الابواب دربند اللي هو جزء من القفقاس الواقع تحت الاحتلال الشيوعي الان الروس، وكانت موقعه ذات الصواريخ، اول موقعه حربيه بحريه يخوضها المسلمون ضد البيزنطيين ابناء اوروبا الصليبيين. والعجيب في هذه المعركة سأل المسلمون البيزنطيين تقاتلون في البر انتظر لما تنزلون ولا تقاتلون في البحر؟ هنقاتلكم في البحر. فراحوا رابطين المراكب بتاعتهم في مراكب البيزنطيين وتقاتلوا وانزلوا من البيزنطيين هزيمة ساحقة، رغم ان كان عندهم وصول حوالي 500 قطعة وقطع كبيرة، واول مرة المسلمون يركبون البحر في هذه الغزوة، قتال بيسموه ذات الصواري في التاريخ، دي كانت على عهد عثمان بن عفان. شارك المعركة معاوية بن ابي سفيان وعبد الله بن سعد بن ابي الطرف. كان في قائد مسلم اسمه عبد الله ابن قيس، ده كان اول امير للاسطول الاسلامي في البحر الابيض المتوسط. يقول عنه كتاب التاريخ ان عبد الله بن قيس غزا 50 غزاة من بين شاسية وطائفة في البحر. لا سبحان الله، كم غزوة كم معركة؟ 50 غزوة ما بين طائفة، يعني في الصيف كان في حاجة اسمها الطوائف والشواك، يعني غزوة في موسم الصيف غزوة في موسم الشتاء، يعني حركة الجهاد مستمر، مش بيروح يتمرغ عاريا على الشواطئ او يروح يعاكس ولا يسكن ولا يعرض. سياحة الأمة الجهاد، صواب وشواب. يخرج هذا عبد الله بن قيس 50 غزاة شوف بقى العظمة، ولم يغرق فيه احد ولم ينكر. شوف 50 من ابناء المسلمين، ليه؟ كان الجند عنده اغلى عليه من الناس، كان المهمات الاستطلاعية يقوموا بنفسه، ما يبعدش حد من المسلمين، هو اللي يقوم بيها، لانه خايف ان يحصل لحد مسلم حاجة يسأل عنه بين يدي الله عز وجل. ولم يغرق فيه احد ولم ينكر، وكان يدعو الله ان يرزقه العافية في جنده. يا رب سلم الجنود اللي معايا، مش يروحوا 60 جاي هو ينجو، لا، يدعو الله ان يسلم الجند والا يبتلين بمصاب احد منهم، حتى اذا اراد الله ان يصيبه وحده، شوف الاخلاص، خرج في قارب طليعه او يستكشف مصر، فانتهى الى المرقى من ارض الروم، وكان هناك ناس يسالون فتصدق عليه. كان هو دخل بقى عاوز ايه؟ شوف بقى، كان ينزل ارض العدو، ركب المركب، جه وصل المعدية بتاعت العدو، ربط المركب ونزل. واحدة سألته أن يتصدق عليه، فتصدق عليه. فشوف خرج بنفسه منفردا وحيدا، وهو بيشتكي واحدة طلبت صدقة، فيها مجرمة جاسوسة من جواسيس العدو. فأعطاها عبد الله صدقة. فالقصة طلعت تجري للروم، قالت لهم خلوا بالكم، ده عبد الله بن قيس الراجل اللي روعكم وبهدلكم واللي بيحقق الانتصارات المسلمين على فكره موجود هنا. هل عرفتيه ازاي؟ قالت لهم هو لابس لبس تاجر، وطلبت منه صدقه فتصدق عليه. اين هو؟ قالت في المرقى. قالوا من اين تعرفين عبد الله بن قيس؟ قالت كان كالتاجر، فلما سالت اعطاني كالملك، يعني اعطى فهما لا يخشى الفقر، فعرفت انه عبد الله بن قيس. فساروا اليه فتجمعوا عليه وقاتلوه وقتلهم حتى اصيب وحده، وافلت الملاح حتى رجع الى اصحابه، فتسلم الامر بعده سفيان بن عوف الازدي. مين اللي قال له الخبر ده؟ الملاح اللي كان معاه. هذا هي القوم قال لهم حصل كذا. نشوف يا اخوانا، هذا هو القائد المسلم، يقوم بعمليه الاصلاع لوحده ويدخل الى ارض العدو عشان يجيب معلومه صحيحه، بعدين هو في السكه يجد فرصه لعمل خير فيخرج الصدق. وهكذا نتعلم انه يعني قد ايه، شوفوا، الجندي عزيز على القائد المسلم، ويطلب من الله عز وجل الا يبتلى بفقد واحد من جنوده او يصاب باحد في جنده. ده هو قائد اول اسطول بحري للمسلمين في البحر الابيض المطاف من منا. يبقى اذا كما قلنا، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ظلت رايه الجهاد مرفوعه حوالي 10 سنوات، فتحت قبرص لان المسلمين ادركوا ان حمايه الشواطئ الاسلاميه في مصر والشمال الافريقي وايضا سوريا وشواطئ اسيا الصغرى لا يمكن ان تكون كامله الا اذا اصبحت الجزر الواقعة في البحر الأبيض المتوسط قواعد عسكرية إسلامية متقدمة تصد غارات الغزاة الأجانب وتدافع بها عن شواطئ المسلمين. في عهد عثمان أيضا انطلق المسلمون بعد طرابلس الغرب إلى أفريقيا. احنا قلنا على عهد عمر بن الخطاب فتح المسلمون مصر وطرابلس الغرب اللي هي ليبيا، ووقفوا عند هذا الحد. أراد عمرو بن العاص إنه يغزو في البحر، قال له صف للبحر، فوقف في البحر، قال لا، عشان بعدين يغرق الجند ويضيع أبناء المسلمين، فلم يقبل الغزو في البحر. لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سمح بابناء الأسود، وواصل المسلمون سيرهم من طرابلس حتى وصلوا أفريقيا وغلوا الشاطئ الأفريقي، وكان ده توسعه لعبور المسلمين الى الاندلس فيما بعد. هذا فيما يتصل بايجاز شديد الغزو في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني ظلت رايه الجهاد مرفوعه، ووصلت كلمه التوحيد الى كما قلت بلاد الهند وإلى تركستان الغربية أفغانستان، وطبعا مع هذا أنها غطت إيران وخراسان والجزيرة العربية، وصلت أرمينيا، وأرمينيا وصلت بعدها إلى باب الأبواب اللي هي أذربيجان ودربند اللي هي باب الأبواب، اللي هي منطقة اللي فيها الآن جورجيا واللي فيها داغستان والشيشان، دي كلها زي ما انتم شايفين وصلها الإسلام على عهد عثمان بن عفان. بلاد الشام كلها كانت جزء من الدولة الإسلامية، مصر، طرابلس الغرب، أفريقيا، وجزيرة قبرص، وشبه جزيرة الأناضول، كل الأشياء الصغرى في جزيرة الأناضول اللي موضع تركيا الآن كانت جزء من الدولة الإسلامية على عهد عثمان بن عفان. وصلوا على أبواب القسطنطينية وحاولوا فتح القسطنطينية لأنهم سمعوا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية، فلنعمل أمير وأمير ونعمل جيش ذلك الجيش، لكن لو لم يستطيعوا فتح القسطنطينية كل الرقعة دي. وهو بل وغزا معاوية بن أبي سفيان عمورية اللي هي موقع أنقرة اليوم، كل البلاد دي كانت دولة إسلامية. شوف الحدود السياسية دي كلها بحدود الدولة الإسلامية على عهد عثمان بن عفان، لها أمير مؤمنين واحد، طبعا فيها عمال، احنا اتكلمنا عمال الأمطار المرة الماضية، عامل الكوفة، عامل مصر، يعني عامل جزيرة، يعني إذا الراجل وزع السلطة، كل واحد مسؤول، بعد ما بيعين بيحاسب. الأرزاق انفتحت الدنيا على المسلمين، شوف بقى لما يمسكوا حد يكسر، وطبعا ده كان برضه من ايه؟ من أسباب ضعف المسلمين، لما انفتحت الدنيا عليهم والطرف واخلدوا الى الدنيا وبدأ يبنوا المباني ويركنوا، بدأ تضعف عقيدة الايمان في قلوبهم. انا عاوز اقول اذا كل دي دولة اسلامية واحدة، دينها الاسلام، الشرائع مطبقة، الحدود مقامة، هم تتعامل بالذهب والفضة، لا وجود للأجنبية على ارضها، الناس امنون مطمئنون على دينهم، معرض مش بس المسلمون حتى اهل الكتاب امنون، المهم انه بيدفعوا الجزيه نظير حمايتهم، فيش حد تضيع حقوقه ابدا. الامه اقوى امه في العالم في ذلك الوقت، الدوله الاسلاميه على عهد عثمان، العدو لا يجرؤ ان ينزلها او يسيء اليها. هذه عثمان اللي كان عنده 80 سنه رضي الله عنه وارضاه. تيجي المساله الثالثه اللي هي مساله الفتن بقى. فبدا وقعت الفتن على عهد عثمان، وبقى احنا عاوزين نعرفها بتركيز شديد، وبعدين لم تدخل التفاصيل. الفتن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عنده 80 سنه صحيح، لكن وهو احد العشره المبشرين بالجنه، كان رجل طيب حتى اللي يؤذيه ما يحبش يؤذيه، اللي يسيء من ايه متعود يسيء، لكن لو كان بيضرب عثمان بيد من حديد اعتقد كانت الامور تختلف. ليه بقى؟ لان لما يبقى فيه فتن وفي ناس خونه يلعبون في الظلام لابد من الشد او الحزم. على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حازما، كان شديد في الحق وكان حازم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كمان عنده كان 63 سنه اخر عمر مات عند الزمن، وكان عثمان بن عفان مات عند حوالي 82 شوية او 83 سنه. طبعا الحته فيه برضه السن ايه، ثم جعل بعد قوه ضعفا وشيبه، وكمان هو اخر عمره مش عاوز حد، مش عاوز مشاكل، فكان بيفوت حاجات، فوت حاجات مش في دين الله يعني، لا الاساءات الشخصيه اللي بتلحقه هو ما كانش بيقبل لها، يبلغ حاجه مؤامرات بتاع يحاول يجيب الناس ويوعظهم، يعني حتى الناس اللي كانوا بيحاصروه قال بيطلع من فوق وصائل يوعظهم، يا جماعه استغفر الله ما ينصحش كده وبتاع. لكن المساله في ناس ما كانوش تتبعوا على هذا، لابد من الشده معه. قبل ان نعرض لتفاصيل الفتنه التي ادت الى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، اود ان اذكر بايه في كتاب الله نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من السنه، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. كما أن رب العالمين علمنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ليه يا ربنا؟ قال الناس دول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الكلام بتاع ربنا هو الحق لأنه قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وهو القائل سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتبين سبيل المجرمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة. فعلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يهود بني قينقاع؟ يهود بني قينقاع لما النبي صلى الله عليه وسلم أمنهم وعاقدهم وعقد لهم وعاهدهم. لكن شوفوا الخيانة. ربنا قال وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. دول لا يعترفون بعهود ولا يحترمونها. دول نقضت العهود. لذلك ربنا قال قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ولما كنا بنقول زمان وقال رجالات الصحوة الإسلامية في النقابات وفي الجامعات إن الناس ده لا عهود لهم. لا 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 السلام اختيار مصير. إزاي بالأمم المتحدة ضمنة وأمريكا ضمنة وأوروبا ضمنة؟ طيب يا إخواننا ما إيه بيعملوا بينفذوا؟ طب ما نفذش لي اتفاقيات اوسلو مع ياسر عرفات؟ ما نفذوهاش ليه؟ ليه ما تدخلتش الامم المتحده؟ لن تتدخل. وهذا المازق اللي فيه العدو لن يخرجه منه الا الحرب. ولذلك هو يعد العده الان حشود على حدود سوريا ولبنان. مش عارف ساعتها بقى العالم العربي هيقول لنا نحترم الشرعيه الدوليه ولا ايه؟ ممكن زي ما حصل الان في الضفه. كل ده خير. اشتد أزمة تنفرج. كل ما ازدادت الفتنة والمحنة على الأمة وتكالب عليها الأعداء قالوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم تمام. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم نكثوا أيمانهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم تقاتلوا القوم النكثوا ايمانهم وهموا باخراب الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم. سبحان الله. يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. انا عاوز اقول الشاهد سبحان الله رغم كل اللي بيحصل ده لكن كله خير. يعني ما تنزعجوش يا شباب كله خير. يعني الموقف بتاعنا ده يذكرنا بالمسلمين الاوائل اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لازم الامه تزلزل زلزال شديد عشان تتميز الصفوف. يظهر المنافق ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وعشان يظهر الجيل المجاهد يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فيعني ما يبقاش انزعاج. كل ده كل ما ازدادت الأزمة واشتدت إن شاء الله نذير انفراجه. بس طبعا لازم يحصل بقى ابتلاءات واستبدال. ومن هنا تأتي أهمية الإعداد الروحي الإيمان في القلب. لأنه لن يقف في وجه هذه المحن والفتن إلا يعني من أجرب قلبه بالإيمان واطمأن لله عز وجل.
فانا عاوز اقول اليهود لا ايمان لهم. القران حدثنا عنهم وسلوكهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في بني قينقاع نقضوا العهد حينما تامروا على امراه مسلمه وعروها وقتلوا مسلما لانه غار على اخته المسلمه. هذا نقض العهد. نمره اثنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزورهم في بني قريظه حب يرموا عليه حجر من فوق. طب ده قائد الدوله الاسلاميه اللي امنكم، اللي خلاكم بني ادمين، اللي اداكم حق الحياه وكان قادر يطردكم. لا، ما شوف انا بقول لك ما لهمش، هم خونه. لذلك قرروا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير. وهم الذين قلبوا الاحزاب لغزو المدينه. غزوه تعرف التاريخ اسمها غزوه الاحزاب. وهم الذين وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر هو اصحابه، وجزء من الصحابه ماتوا الذين اكلوا النبي صلى الله عليه وسلم اصيب، وكان السم يعاوده حتى وفاه صلى الله عليه وسلم. كان يقول عائشه اني لا ارى اثر السم في انقطاع الابهر. عاوز اقول اذا الناس دول في دمهم الخيانه، لا ايمان لهم، وانهم يلجؤون الى سلاح التفريق والدس والمؤامرات دي وسيله من زمان. ولذلك لما فشلوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم وفشلوا في النيل من الدوله الاسلاميه، مش لان المسلمين يعني كده ربنا اللي حفظها بس، لا، والله سبحانه وتعالى قادر، لكن ايضا على الجانب الاخر المسلمين كانوا صحيين واعيين. مجرد ما حدث للمسلمه ما حدث في بقال قيقاع فلم قال يا خير الله اركني، كانت غزوه بني قينقاع، وكانت بعد بدر اظن كنا اسبوعين ولا اسبوع. لما بنوا النضير تامروا على قتل سيد الخلق قال صلى الله عليه وسلم يا خير الله يركني، ونزل القران يتلى يوم القيامه رغم ان المسلمين قله في العدد والعده. هو الذي اخرج الذين كفر. مين هو؟ الله رب العالمين. هو اللي يدير المعركه بين اهل الحق واهل الباطل. هو الذي اخرج الذين كفر من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحج ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني ربنا بيقول لنا يا جماعة المهم أنتوا يعني تكونوا متوكلين على الله. هذه المعركة هو ربنا اللي دارها منهم وهو اللي خرج اليهود، بس خرج المجاهدون المسلمون أعدوا ما فيهم فقط، فربنا هو نصرهم. في خيبر كانت غزوة خيبر، بنو قريظة بعد الأحزاب مباشرة، لأنهم لو أتيحت لهم فرصة كانوا خلص خمسين. عارفين في الأحزاب كان المسلمون 3000 في الخندق، الأولاد والنساء حطوهم في الأطن من ورا ما معهمش حد يحميهم، و10000 مشرك يواجهونهم، وبنو قريظة قرروا مهاجرة المسلمين من الخلف. موقف شديد، لكن أشاء الله سبحانه وتعالى أن يحكم المعركة برضه هو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. سبحان الله، دواما المعارك اللي بيبقى فيها الكفر كده مستأس بقوته وعتاده، مين اللي بيحكم المعركة؟ رغم قلة عدد المسلمين وعدتهم رب العالمين. السبب طب ينصرهم ليه؟ لأنهم مؤمنين، أنهم مسلمين موحدين يستحقون نصر الله، أنهم يطبقون الشرائع، لأنهم يقيمون الحدود، لأنهم لا يقعون في دم الحرام أو في عرض الحرام، لا يسرقون ولا في القرآن فريد يستحق التمكين. فكانت السماء تتدخل، رب العالمين يتدخل لحفظه ورعايته رغم قلة عددهم وقدته. فالإيمان، فعلشان كده دي الحتة التي يجب أن نلتقطها من هذه الألعاب، إن الإيمان هو الذي يحسم المعارك، ما نقاتل عدونا بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. عاوز أقول يبقى إذا اليهود تأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وربنا أخزاهم على يد محمد وصحبه، تأمروا على أبو بكر قالوا دستور السم في الطعام، تأمروا على عمر قتلوا، ليه؟ قالوا إذا قتلنا الراعي تفرقت الغنم، يبقى الزاد من السهل إنها تلتقط. قتلوا عمر لكن ظلت الدولة الإسلامية متماسكة، وحركة الجهاد مستمرة، وكل يوم الرقعة في البلاد المسلمين تتسع حتى وصلت الهند، وحتى وصلت كابل وفرغانة، حتى وصلت القدس. الله يوم ايه الله ينفع فيهم ايه؟ يقول كان الجهاد شغال 10 سنين بعد عمر بن الخطاب، وما كان يقارن بعد عمر خلاص انتهى الحركة الجهادية، لان عثمان بن عفان ده راجل كبير في السن ومش هيقود الحركة دي، لقي حركة الجهاد مستمرة. هل ما فيش امامنا الا ايه؟ تفكيك الدولة من الداخل، تحطيمها من الداخل، ان احنا حد يدخل الاسلام من بني يهود وابتدي يرفع شعارات الاسلام ويجمع حواليه الغغاء انصاف المتعلمين ونبتدي ندمر الدولة من الداخل. ودي الجزء اللي هنتكلم فيه ان شاء الله بعد صلاة العشاء، فإلى الصلاة ان شاء الله. تصنف اللي هو الدكتور محمود شاكر في كتاب التاريخ الاسلامي عن هذه الفتنة كلاما قالا فيه: في هذه الأثناء تظاهر جماعات بالإسلام وفي نفوسهم شيء يريدون أن يحققوه، ومنهم عبد الله بن سبأ المعروف بابن السوداء، وهو من يهود صنعاء، ومعروف ما يريده اليهود ومعروف مكره. وقد رأى عبد الله بن سبأ أن تظاهره بالإسلام يرفعه إلى مستوى المسلمين جميعا. يبقى يهودي من صنعاء اسمه عبد الله بن سبأ اسلم، طبعا يتكلم العربي، وطبعا الامر بتاعهم هيخفى على الناس، واحد مربي لحيه مثلا وله مظهر اسلامي وداخل المسجد معاك وبيتكلم اللغه العربيه، يعني لا يلفت النظر اليه، خليش حد يتشكك فيه. وان كان دلوقتي يعني المظهر ده ما يكفيش، لان ممكن يكون واحد من المشاهد اليهود بيربوا اللحى الان، شوف الجنرال اليهودي مربي لحيته ولا بالصقيع على دماغه، لكن محدش يقدر يتكلم معاه، ده مش متطرف لان دول ناس بقى اليهود سياد العالم الان. لكن عايز اقول في التالي هذا هو يعني دي البدايه لايش الفتن التي وقعت في عهد عثمان، والتي وقعت على عهد علي بن ابي طالب بينه وبين معاوية رضي الله عنه وارضاه، والاحداث التي وقعت في الدولة العثمانية والتي وقعت في الدولة العباسية وراءها هؤلاء، وهم سبب الجلاء في عالمنا المعاصر. هنشوفه طبعا. هذا الرجل اللي هو اسمه ابن سبأ اسلم ايام عثمان ليستطيع التأثير على نفوس أولئك الأعراب والبداة والذين دانوا حديثا بالإسلام من سكان الأمصار. يعني شاف الناس أنصاف المتعلمين لسه داخلين الإسلام جديد، لسه ما تربوش العقيدة الصحيحة، يعني عشان يشوف دايما العدو يلقى فرصته فين، وسط أنصاف المتعلمين اللي ما عندهم شيء لعقيدة صحيحة ولا دراية بالإسلام. ليه كان يعني اذا هو خبيث فاجت هؤلاء الناس بغيث. بدأ بالحجاز ثم صار الى البصرة ومنها الى الكوفة ثم الى الشام، الا انه لم يستطيع التأثير على احد من اهل الشام، وبعدها اخرجوه الى مصر حيث استقر هناك. شوف عشان شبه ذلك اول واحد قتل عثمان من مصر لما نشوف بعد شوي. يعني هذا المجرم وجد بغياته في الناس هنا في شعب مصر، يعني طرد من الحجاز وطرد من الشام وجاء زي ما قلت من البصرة وراح الكوفة وبعدين جاء الى الشام وبعدين جاء الى مصر، طرد واستقر في مصر، وكان في كل مكان يحل فيه يتصل بالاشخاص، كل بينزل حته واتكلم معهم، تعالى فلان واتكلم معك ويتحدث اليهم ويبدي تفهمه للاسلام، الاسلام العظيم هذا الدين اللي ربنا اكرمنا به وبرسوله، ويظهر معرفته بالدين ويقف موقف المعلم فيقول: عجيب من يزعم ان عيسى يرجع ويكذب بان محمدا يرجع. شوف المدخل اللي دخل طبعا لأن سيدنا عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه وأنه ينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الدجال ويصلي بإيمان إمام المسلمين. ولذلك ابن حجر في كتاب الإصابة يقول آخر من يموت من صحابة رسول الله عيسى عليه صحابه. هو عيسى صحابي نعم لأنه شاهده ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم وسلم عليه مرحبا بالابنين الخير كان مع سيدنا يحيى قال له مرحبا بالأخ الكريم والنبي الكريم وصدق به وآمن به فهو صحابي. ولذلك الآخر من يموت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل شوفوا الحتة دي الناس مؤمنين بأن عيسى يرجع وعاوز يقول لهم طب ده محمد أعظم خاتم الأنبياء المرسلين وأفضل من عيسى وغير الأنبياء إذا ما يرجعش بقى يبقى لازم يرجع يبقى ماشي يبقى فيه عودة لمحمد. ده مبدأ تقول به الشيعة الإمام المنتظر والإمام الغائب اللي في السرداب والكلام ده كله. المهم عجيب من يغم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمد يرجع. والله سبحانه وتعالى ذا الكلام على لسان هذا المجرم إلا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى محمد إلى معاد. فمحمد أحق بالعودة والرجوع من عيسى. وهكذا بدأ عبد الله بن سبأ بالتشكيك في العقيدة. ودائما أصحاب التيارات المنحرفة عن الإسلام يبدأ إيه؟ التشكيك في العقيدة. والناس على فطرتهم حديث عهد بالإسلام في الأمصار لا يعرفون الفلسفات والمناقشات والبدو الذين يعيشون معهم أكثر جلافة وإذا اقتنعوا بشيء صعب استخلاصه من نفوسهم بالأمر السهل. أول الغرس فيهم فهو يعني إيه استاد الناس اللي لسه على الفطر مجرد الإسلام فبدأ يغرس فيهم هذه المبادئ الفاسدة. ورأى هذا اليهودي أن علي بن أبي طالب على رأس الصحابة الذين بقوا من حيث الاحترام والتقدير بل يعد الشخص الثاني بعد الخليفة وله عند الشيخين مركز ووزن يستشار في كل أمر ويدعى في كل معضلة ويؤخذ رأيه في كل مشكلة. هذا بالإضافة إلى قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وفهمه. لذا رأى هذا الخليفة أن يركز على هذا الصحابي الجليل وأن يدعو له لا حبا به. قال إن هذا الرجل ده أولى إذن شوفوا لهم هذا ابن عم رسول الله هذا الذي تربى في بيته هذا الذي تزوج من فاطمة هذا أبو الحسن والحسين أولى يعني شوفوا بقى إيه هذا هو أولى بالأمر ده في الظروف اللي احنا فيها من أي واحد آخر وذلك لأنه قريب الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد مع المشاهد كلها. فكان يدعو إلى بيعته لا حبا به وتقريرا وإنما لبذر الفتنة في الجميع في المجتمع وحتى لا يعرف مخصصه فيظهر انه يدعو للشك والريب. فدعوته لاحد البارزين من الصحابه تخفي ما يضمر وتقربه من نفوس بعض الرجال الذين يعرفون قدر عليه. جاي النهارده لما واحد تقول له يا خانه لا يجوز الذهاب الى الحسين والطواف من كذا ولكن انت بتكره بنت رسول الله هتقول لا انا بحب ابن رسول الله ابن بنت رسول الله حبي لرسول الله لان اهل البيت لكن صلى الله عليه وسلم ما امر بهذا الذي تفعلونه يمكن شوف هم يستطيعون الامر ازاي فهم يقول لك شوف علي بن ابي طالب الرجل العظيم له يعني ايه الدعوه ظاهرها الخير ولكن باطنها الشك والريبه. فكان يقول ان عليا هو وصي محمد يقول ان سيدكم تعرفوا علي ده هو اللي سيدكم رسول الله وصى بالخلافه له من بعده فان لكل نبي وصيا. وبعد ما يدي بقى خلينا ده الراجل ده بيحب بيت رسول الله ده الراجل بيتشيع لبيت رسول الله بعدين يدخل بقى يدي الايه المبادئ الفاسده بعد ما طلعني للناس القاء بجذور البلاء في المجتمع يعمل ايه يطعن في الخليفه عثمان وبولاته وامرائه وانهم دون الصحابه الاجلاء فين هو من علي بن ابي طالب وانهم اللي هم الأمراء اللي عينهم عثمان وعثمان لم يحتلوا هذه المراكز إلا لكونهم من ذوي رحم الخليفة الذي بلغ من العمر عتيا وأنهم قد أثروا عليه. قالوا شايفين الأمراء اللي عينهم عثمان دول لأنهم قريبه قريبين منه وإنه يعني ما عينهم إلا لأنهم أثروا عليه يعني مش لأنهم ذوي حق فيه لأنهم جديرين بالمناصب التي تولوا لا لأنهم قرايب أمير المؤمنين عمر عثمان بن عفان أنه دول قرايب عثمان وأصبحوا أداة طيعة في أيديهم إلى آخر ما وظهرت بذور الشر أول ما ظهرت في الكوفة. يبقى خلي بالكم الفتنة جت منين هنا من العراق أول ما ظهرت واخدين بالنا يبقى هو وجد مجال خصم في الكوفة وفي البصرة في العراق وفي مصر. ظهر بدور الشر أول ما ظهرت في الكوفة بدأ الحديث عن الوالي سعيد بن العاص، حتى وصل إلى الخليفة وذلك على ألسنة العوام وأولئك البداة والذين دانوا بالإسلام، ومن هؤلاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي. يبقى من رؤوس الفتنة مين في هذه المنطقة؟ مالك بن الحارث الأشتر النخعي وثابت بن قيس النخعي وكميل بن زياد النخعي وزياد بن صوحان العبدي وجندب بن زهير الغامري وجندب بن كعب الأزدي وعروة وعمر بن الحمق الخزاعي وأمثالهم من أهل الصحراء والقبابة. وكان ذلك في أواخر عهد سيدنا عثمان. طيب يبقى دي بذور الشر، يبقى بذر فيز الفئن في العراق اهي وبدأ التنبه، يعني نعمل نقول عمل خلية في الكوف برضو تأخذ على عثمان بعد ما أخذ وعلى ولاده وتقول عليه هو الأولى وأصحابه وإخوانه وتبدأ تشكل في الإسلام. وكان ذلك في آخر عهد سيدنا عثمان وبعد مرور 10 سنوات على تسلب الخلافة، يعني سنة كام؟ سنة 34 هجري. لما وصل الخبر لعثمان بن عفان أمر بتسيير هؤلاء المنحرفين من الكوفة إلى الشام عشان يبقوا تحت رقابة معاوية بن أبي سفيان، يعني تبقى تحت ثم تعتقل. ما يقدرش يعتقل حد بدون بعيد، ما يقدرش يعتقل ازاي؟ ويسأل ازاي إذا تحت حرية واحد ازاي ما فيش بيانه؟ يقول لك حرية رأي يقول وجهة نظر، لم يعتقل. هؤلاء اللي قال سيروهم إلى الشام إلا أنهم ردوا مرة ثانية إلى الكوفة فقالوا إن الكوفة والشام ليست لنا بدار، فاتجهوا إلى الجزيرة شمال العراق جنوب العراق. فشدد عليهم ولي عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وسير الأشتر النقعي إلى المدينة، فخيره الخليفة في المكان الذي يرغب سكناه، فاختار منطقة عبد الرحمن ابن خالد، يعني قال لك اقعد في الجزيرة. سبحان الله، يعني لما ينجلهم من حتة لحتة ما فيش فايدة. قال له طب تحب تقعد فين؟ قال له اقعد عند فلان في الجزيرة مع فلان. يعني شوف بيخير رغم يتآمرون ضد الدولة الإسلامية وضد الخليفة وضد الأم، لكن الإسلام أو عدالة الإسلام ما يقدرش يحجز حريته لمجرد ان الناس بيتكلموا. طيب فاختار سكناه في منطقة عبد الرحمن بن خالد في الجزيرة بن الوليد وصار اليه. وكان ابن السوداء في مصر يراسل من اثر عليه في كل الامصار ويزيد في اضرام نار الفتنة. يبقى عبد الله بن سبع اختار اقامته فين؟ اليهودي في مصر وفي البنة. وكان موجودين برضه على عهد صلاح الدين، فاكرين انما من الذين حاولوا قتل صلاح الدين في مصر واخوانه؟ برضه اليهود كان لهم وجود في ارض مصر، فطبعا هذا الوجود ما تبخرش طبعا، يعني لازم له وجود في كل زمان ومكان. فخيره الخليفه من المهم. جمع الخليفه عثمان بن عفان امراء الامصار في موسم الحج عام 34. لما المساله زادت عن حدها شويه سيدنا عثمان جمع ولاه الامصار، يعني كل المسؤولين عن موقع من مواقع الدوله الاسلاميه. جمع معاويه بن ابي سفيان كان امير الشام، وعمر بن العاص كان والي مصر، وعبد الله بن سعد بن سرح وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر، واستشارهم في امر هؤلاء المنحرفين وما يتكلمون به. يراكم في الرجل ابن سبأ وده الناس اللي معاه من الكوفه في مصر والشام، فاشير عليه بان ينقل هؤلاء المنحرفين الى الثغور فينشغلوا بانفسهم كما اقترح عليهم عدم اعطائهم العفياء حتى يرضخوا للامر ويطيعوا. يبقى اول حاجه ان توديهم الثغور، يعني في يعني المناطق اللي فيها جهاد. الثغور يعني ايه؟ زي ميناء الاسكندريه، زي ميناء حيفا طبعا زمان لما كان في ايدي المسلمين، زي في ميناء رشيد دمياط. انا خليه في الثغور يعني او على جبهه اسيا في مواجهه البيزنطيين في اسيا الصغرى. انا خليهم في الثغور يقاتلوا العدو وينشغل، لما لان العسكر العاصي يعلم الشغل، والنفس ان لم تشغلها بالطاعه تركب المعصيه. وعادوا من غير شغل دول هيظلوا يرغوا يتكلموا في لحظه النبي. وقالوا كمان حاجه ثانيه، ونقطع عنهم العصيات، يعني ما نديهمش الرواتب زي الناس اللي بياخدوا الرواتب. لكن سيدنا عثمان بن عفان لم يوافق على هذا الرأي، لم يوافق حتى ان يقطع عنهم العطية. سبحان الله، شوفوا العدالة، رفض يقطع عنهم العطية. يشوف الواحد مبتلى ويقطع الراتب عن ولده واهله وزوجه، واذا حد حاول منهم يدي العون يعاقبه، لان ذنب الاولاد ايه والنساء ايه والاطفال ايه؟ والدولة يسأل كلكم راع وكل مسؤول عن رعياته، فيسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. ده الأمة اللي بات فيها واحد جعان تأثم الأمة كلها، واحد جعان بس الأمة كلها تأثم، فما بالكم بقى بأبناء المسلمين. فلذلك عثمان بن عفان رفض أن يقطع العقوبات عنهم، ورفض أن يوديهم الثغور. ولما كثر الكلام عن سعيد بن العاص أمير الكوفة، بعدين بقى يشوفوا لك سعيد بن العاص وأهل الكوفة من غير عثمان بيعمل ويسوي، وطالب عثمان بعزله. عثمان رضي الله عنه وارضاه ماشي، لا هيقعد على قلبكم، عاجبكم مش عاجبكم سيبوا البلد ومشي. لا، ده سعيد بن العاص اشتكاها للكوفة العثمان، وطلبوا ابا موسى الاشعري بدلا منه. سيدنا عثمان استجاب للطلب، عزل سعيد بن العاص وولى ابا موسى مكانه. عشان بيقول لكم لان الشبهات في كتب التاريخ ان سيدنا عثمان بن عفان حبذ وخربته وانه صر على استمرار هؤلاء العمال. لا، شوفوا مجرد ان قالوا مشيل مع سيدنا العاص الحار، هات لنا ابا موسى الاشعري حار. وكتب لاهل الكوف: اما بعد فقد امرت عليكم، امرت عليكم من اخترتم. انا خدت لكم الامير اهو اللي انتم طلبتوه، وشلت الراجل الثاني واعطيكم من سعيد. والله لا افشنكم عرضي ولا ابذلن لكم صبري. يعني انا صدقت بعرضي عليكم، قولوا اللي انت عايزين. شوف بقى الادب بتاع امير المؤمنين، مش الذات التي لا تمس، كل اللي تتكلم عنه تروح بعد شهرها. لا، امير المؤمنين عثمان بن عفان احد العشره المبشرين بالجنه، كنت صدقت بعرض عليكم، وكمان لابذلن لكم صبري، انا هصبر عليكم. سبحان الله. وكمان ولا افتصلحنكم بجند، هفضل وراكم لغايه ما اصلحكم. فلا تدعوا شيئا احببتموه لا يعصى الله فيه الا سألتموه. يا سلام على العظمه. يعني ايه؟ يعني يقول لهم لا تدعوا شيئا فيه. اي حاجه تحبوها بس ما فيهاش معصيه لله اطلبوها منه، انا متعدى في ذلك. شوفوا، لا تدعوا شيئا احببتموه لا يعصى الله فيه الا سألتموه، ولا شيئا لا يعصى الله فيه الا استعفيتم منه. يعني اذا عملتوا حاجه ما فيهاش معصيه لله محدش يقدر ياخذكم، خلاص انا اعفى عنكم في هذا. انزل فيه عندما احببتم حتى لا تكون لكم علي حجه، الى اخر ما ورد في الكتاب. وفي الوقت الذي صار حذيفه بن يمان غازيا الى باب الابواب. شوف سبحان الله، يعني ابي يقول لك عثمان حاب ذوي القرارات، الراجل طلب منه يشيل سعيد بن العاص ويعين ابو موسى الاشعري، وبعث عينه وقال لهم بس ان شاء الله تكونوا راضيين، وانا مش عاوزكم بقى يعني ايه، انا معاكم لغايه ما تبقوا ناس كويسين. لكن لم تفد المخربين اعمال الخليفه ولينه لهم، بل استمروا في تصرفاتهم وكلامهم. برضو ما فيش شيء، بالراي مستمر وتاليب الناس عليه مستمر. فارسل الخليفه بعض الصحابه الى الامصار يستطلعونه اراء الناس ويعرفون اخبار المسلمين موقفا. فقد بعث محمد بن مسلم الى الكوفه، وأسامة بن زيد الى البصره، وعبد الله بن عمر الى الشام، وعمار بن ياسر الى مصر، ورجالا اخرين سواهم. فرجع الجميع ولم يكونوا شيئا الا عمار بن ياسر فقد تاخر واستمع الى مكان انشاء. يعني شوف الراجل عثمان بن عفان، شوف اظن في حاكم يعمل اكثر من كده. جاب الناس طلباتكم ايه وحاول ينبيه. لما كتب الكلام بعت رسل من عنده موثوقين اصحابه الرسول اهو، قالوا شوفوا لي اخبار الناس في الامصار، يكون في مظالم انا مش داريان ليها. بعت صحابه الى مصر والى الكوفه والى الشام، اجمعوا لي اخبار عن الناس. راحوا قالوا مفيش حاجه، لا مظالم وقع ولا في حيف من الامراء ولا في حد مثلا ليه مصلحه ما تقوماش ابدا. الراجل اذا عمل اللي عليه. جاء وقت من مصر في رجب عام 35 الى الحجاز، يظهرون انهم يريدون عمره، وفي نياتهم مناظرة الخليفة مناقشة فيه في المدينة لبلبلة الآراء وإشعال نار الفتنة. وتمت مقابلة الخليفة وأبدى رأيه وأقنع الوفد خارج المدينة بنفسه أو بواسطة بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمد المسامة. ودخل بعضهم المدينة وحضر خطبة الخليفة أثنى فيه على الوفد واستغفر الله وبكى وأبكى الناس وانصرف المسلمون راجعين إلى بلادهم. وفد طلع من مصر بقصد إيه؟ بلبلة الخواص. هم طلعوا من مصر لأنهم بيشتغلوا عشان يحجوا أو العمرة، هم طالعين للعمرة. وهم في السكة تلاقيهم مش رايحين العمرة بخمس، إنهم رايحين المدينة عشان قال ينظروا عثمان بن عفان ويعملوا بلبلة في المدينة المنورة. فين عثمان بن عفان جه؟ تعال نتناظر. وفي الآخر خطب خطبة بكى وأبكى الناس والناس اعتذروا أن أنتم راجعين إلى مصر. أظن ما فيش صبر للحاكم على هذا النحو في الشباب يقول لك عثمان بن عفان كان ضعيفا وولى ذوي قرابته ومش عارف كل الدجل ده وأولادنا في المدارس بيرضعوا هذا التاريخ المزور. وهو طب الهدف منه إيه؟ جرح عثمان، جرح رجالات الإسلام. الهدف جرح الإسلام. ولا كان يا سيدي الإسلام هذا هو اللي بتقول لنا عصر الخلفاء الراشدين. إلا أن أهل مصر عندما رجعوا بدأوا يحرضون الأمصار على التوجه إلى المدينة وإظهار الشكوى والتأسف من العمال والأوضاع العامة، لأن المدينة أحرى بالفوضى أن يؤثر فيها لأنها مقر الدولة ومركز الخليفة ومكان الصحابة ومدينة مسلمة. ثم اتفقوا على أن يسيروا المدينة في شهر شوال في ذلك العام وأن يكون مسير مع الحجاج لمغافلة الصحابة وإن كان يفش الفساد على نطاق أوسع. وانطلق أهل مصر على 600 إلى 1000 رجل، وفي الوقت نفسه انطلق أهل الكوفة وأهل البصرة، وقد خرجت كل جماعة على شكل فرق أربعة. خلي بالكم يعني ده في تنظيم اهو، كل بلد أربع فرق وعلى كل فرقة أمير وعلى الجميع أمير، فالأمر يبدو على تخطيط وتنظيم واحد ودقيق. قالوا إيه؟ إحنا عادتنا خاصة مش هنغير حاجة، ولا في كوفة هنغير حاجة، ولا في الجزيرة. أمال نعمل إيه؟ قالوا إحنا نروح المدينة المنورة ونعمل فتنة في العاصمة، فلو قدرنا نعمل حاجة في العاصمة يبقى نقدر نغير في البلد كلها. فخرجت إيه؟ من مصر 600 إلى 1000 رجل على هيئة أربع فرق، وكل فرقة لها أمير، والجيش كلها أو الفرق كلها عليها إيه؟ قائد عام. وكان على اهل مصر احفظوا التاريخ ده واحد اسمه الغافقي ابن حرب العكي، العكي الغافقي ابن حرب العكي، ومعه ابن السوداء. يعني اذا ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبا خرج منين؟ من مصر. وهم يريدون البيعة لعلي ابن ابي طالب، يعني عاوزين ايه؟ يشيلوا الخليفة، يعني بقى عاوزين يعملوا انقلاب. شوف بقى ضد مين؟ ضد احد العشرة المبشرين بالجنة، ضد عثمان بن عفان الجهني في مصر اللي مسميه رسول الله ذي النورين والذي كانت تستحي منه الملائكة. وخرج مع اهل الكوفة عمرو بن الاصم ومعهم زيد بن صوحان العبد، وعلى اهل البصرة حرقوس ابن زهير السعدي ومعهم حكيم ابن جبل العبدي. وبمسيرهم مع الحجاج لم يعلم الامراء عدد الناقمين ولم يكونوا لا يتصوروا ان هذه الشرذمه قادره او تفكر بقتل الخليفه او تجرؤ على القيام بهذا العمل في دار الهجره. يعني شوف المجرمين انتظروا موسم الحج وخرجوا مع الناس كانهم خيرون ايه؟ الحج. ولذلك ما خطرش على ذهن امراء البلاد ان الناس دول خارجين عشان يعملوا فتنه في عاصمه الدوله الاسلاميه. لذا لم يبذلوا جهدا بإرسال قوة تحول دون خروجهم أو تشير إلى المدينة لتمنع أمير المؤمنين عن تحمي عثمان. وصل المحاربون إلى مقرب المدينة فنزل المصريون بذي المروة ونزل أهل الكوفة بالأعرف واستقر أهل البصر بذي الخشب. يعني إيه؟ طب يعني واحد في الشباب بيسأل طب ليه محدش كان بيحمي عثمان بن عفان؟ لم يخطر على ذهن. أولا الأمراء مش عارفين عدد الناس اللي خارجين، مش عارفين دول، ما كانوش يعرفوا الناس دول خارجين عشان إيه؟ مفيش بقى جواسيس، مفيش مخبرين، مفيش حاجات ده. الامه مفيهاش هذا النظام، البوليس مش موجود. فالناس واحد عاوز يطلع يحس يسمع الكلام، لكن مش عارف يعني حاجه تاني. فعشان كده الامراء الامصار ما كانوش يعرفوا ولا عدد الناس اللي خرجوا ولا وجيتهم، لذلك لم يتكلفوا انهم يرسلوا قوات عشان تحمي عثمان الخليفه، لانه من حق عثمان على الامه. شوف الدوله الاسلاميه مسلمات الامصار ليه؟ لو كل واحده عادت له فرقه ما كانش حد يقدر لا فتن ولا حد يقدر قدام. قال له طب هو امير المؤمنين ما كانش فيه قوات بتحميه ابدا. لا احد امير المؤمنين يحمي نفسه. ما فيش حد اسمها قوه خاصه لحمايه امير المؤمنين تاخد على حساب الدوله وتشرف. لا لا هو المفروض يحمي نفسه. هو عنده كاتب وعنده حاجب بس. ليه؟ لان خير قرون. فلذلك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعني محدش ارسل قوه علشان تحميه. ما كانش حد يتصور ان هذا يحدث. حسن لان في شباب يقول لك ازاي ما الصحابه ما دفعوش عن سيدنا عثمان من الكلام ده. وراجع الاول الكفار وسمعوا عن المدينه بمحدث. اهل المدينه عرفوا ان في ناس جايين عشان يقتحموا المدينه. فابوا ان تقتحم عليهم المدينه وتكلموا في الامر. وحدث الخليفه عليا في ان يركب ويركب معه المسلمون ليمنعوا المحاربين من دخول المدينه عنوه. ففعل وخرج معه طلحه والزبير ومحمد بن مسلمه وكبار الصحابه. ولما راى المنحرفون استعداد الصحابه للدفاع عن دار الهجره وقع الخوف في نفوسهم. فعندما كلمهم عليه اظهروا الطاعه والخضوع. كان سيدنا عثمان قال له في ناس جايين عاوزين يعملوا فتنه. فخرج علي بن ابي طالب وبعض الصحابه وقالوا الناس دول انتوا تعملوا ايه؟ لما شافوا الصحابه وقع الخوف طبعا. قال لا ابدا احنا مفيش حاجه احنا راجعين اهو ماشيين. وافضوا الرغبه في العوده انام صارم والهدوء فيه. وبالفعل فقد رجعوا ادراجهم. وظن علي والمسلمون ان الخطر قد زال عن دار الهجره فعادوا اليهم. ما تصورش علي بن ابي طالب فريهم ايه؟ هم تظاهروا امام علي الصحابه انهم سايبين ماشيين خارج المدينه خلاص راجعين لمصر والكوفه وتريهم ما بيأتوا النيه ان يرجعوا تاني. ولم يستقروا فيها لسه المسلمين ما استريحوش حتى روعهم التكبير داخل ازقتها ومحاصره دار سيدنا عثمان. يعني اذا هو فوجئ الصحابه ما كانوش يتصوروا ان داخل البلد في خونه طابور خالص داخل مصر والكوفه. وده شيء طبيعي لان ما تتصوروش ان الفرس والروم واليهود قعدوا سنوات طويله في البلاد دي دون ان يكون لهم وجود ولهم اعوان. فهم يعني فكون ان خرج الروم لا يعني هذا ان خلاص سلمت مصر الاسلام. لا. ولذلك وجدوا الاعداء فرصه في هؤلاء الذين يعني كانوا يشكلون طابور خالص داخل البلاد. المهم فوجئ الصحابه بان دار عثمان بن عفان محصوره. فسيدنا عثمان سال الناس رؤوس الفتنه ايه اللي رجعك؟ قالوا ان الخليفه قد ارسل كتابا لقتلنا واظهر اهل مصر كتابا في قتل محمد بن ابي بكر. شوف اللعبه اللي عملوها. قالوا احنا كنا راجعين فعلا لكن لقينا رسول في السكه مسكناه. وبعدين بنقول له رايح فين؟ قال انا معايا رساله من عثمان بن عفان لاهل مصر بيقول لهم فيها ايه؟ اقتلوا محمد بن ابي بكر ومن معه. فاذا نحن ما نقدرش ازاي الخليفه يامر بقتل محمد بن ابي بكر ويامر بقتلنا احنا نسكت لازم نرجع. الرساله طبعا دي مكتوبه. قال لهم طيب انتوا مسكتوا الرساله في السكه الى مصر. طيب واللي كانوا رايحين الكوفه اللي رجعهم؟ واللي كانوا رايحين البصره ايه اللي رجعهم؟ واللي كانوا رايحين الجزيره ايه اللي رجعهم؟ يبقى انتوا ناس بيدتم هذا الامر بالعلمين. يبقى شيء طبيعي بدا الصحابه ينتهبه الى هذه الممارسه. قال فانا بدعو الى اخره. وهنا ظهر تلفيق الكتاب. يعني اذا عثمان الكتاب اللي نسب اليه مكتوش على ايه؟ عشان الشباب يتصور ان عثمان امر بقتل محمد بن ابي بكر واخوانه. هذا الكتاب اذا ثابت تاريخيا انه مكتوش على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. فعثمان قال والله لا انا كتب ولا امرت. هنشوف بعد كده التفصيل تبدي القضيه على وجه العموم. كان حصار دار عثمان يسيرا حيث كان يخرج الخليفه ويصلي بالناس. في الاول كان الحصار خفيا. يطلع الخليفه ويصلي بالناس وياتي الصحابه اليه وياتي اليهم ثم بعث الى العمال في الامصار يامرهم ان يرسلوا اليه الخبر لينصروه ويخرجوا من المدينه هؤلاء الطارئين. فعندما عرف المنحرفون هذا الخبر وان حبيب بن مسلمه قد صار من الشام ومعاويه من حديج من مصر والقعقاع ومعاوية بن حديج من مصر والقعقاع بن عمرو من الكوفة ومجاشع السلمي من البصرة وكان على رأس قوة لنصرة الخليفة تغير حصار الدار واشتد عمل المحاربين. عثمان قال المسألة كده مش هتستمر. بعث للأمراء الأنصار بعثوا لنا قوات عشان نقدر نخرج الناس دول. برضو مش عاوز كل ده يأمر بقتال عشان نقدر نحرج الناس. طبعا رؤوس الكفر ورؤوس الفتنة لما حس ان في قوات جاية في السكة شددوا الحصار عاوزين يخلصوا من عثمان رضي الله عنه وارضاه. وخرج عثمان كعادته الى الصلاة يوم الجمعة وخاطب المخربين. يا عثمان شوف الصبر يا سبحان الله. طب امر بالقمر احنا نقول الصحابة خلصوا عليه يعني في مشكلة. فقال محمد بن مسلمة فشهد على قوله في واحد من رؤوس الفتنة اسكته اسمه حكيم بن جبلة. وتكلم زيد بن ثابت يدافع عن الخليفة فاسكته محمد بن ابي قتيرة. وصار الناس وحسب بعضهم بعضا واصيب عثمان اغمى عليه ونقل لدرجة 1080 سنة. فكل بقية الصحابة احنا في الحج احنا في الحج الناس كلها في الحج هم اختاروا وقت ان الخليفة لوحده مفيش حاجة اخوات خاصة والكلام ده كله فيه كان حاجة رضي الله عنه وارضاه ده في الاحديث في الدرب بتاعه هو نساء واطفال. وصار الصحابة وابنائهم ومنهم الحسن بن علي وسعد بن ابي وقاص وابو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم ورادوا قتال المنحرفين الا ان الخليفة قد منعه. الصحابة قالوا لا لا نسمحش هؤلاء الخونة يجوا يؤلمنا. لكن مين اللي منعهم؟ عثمان بن عفان رضي الله عنهم. واراد الا يحدث شيء بسببه مش عاوز يلقى الله بنقطه دم في رقبته. يا عظمه امير المؤمنين مش عاوز يقتل حد بسببه رغم ان بيقول لك مش بوجودك انت يا امير المؤمنين ده ضد الخلافه ده ضد دوله اسلاميه ده ضد دين ربنا. فازاي يعني ازاي يقولون ان عثمان اشتهى؟ لان في بعض العلماء يقول ازاي عثمان ما يسمحش للصحابه ان يقتل هؤلاء المنحرفين. هو له المظهر لغايه دلوقتي ان الناس دول بيعلنوا الاسلام واخدهم كده على اساس انهم ظهروا من الاسلام ويعلنوا الاسلام وبيصلوا معاهم في المسجد. فنهى الصحابه عن قتالهم قبل المظهر. وزار بعد ذلك عثمان كلا من علي وطلحه والزبير ثم عاد فدخل بيته وشدد عليه الحصار فلم يعد يخرج ابدا حتى كان يستشهد. المهم اقام المنحرفون رجلا منهم يصلي بالناس وهو زعيم المصريين الغافقي ابن حرب الجعر العكي. شوف بطل الجراءة طبعا محدش يقدر النحو. عين واحد يصلي بدل عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومين هو ده؟ زعيم المصريين الغافقي ابن حرب الجعر العكي. واذا وجد علي او طلحة صلى بالناس احدهم ومنع الماء من الخليفة. قال بقى عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة اللي كان ينفق بسخاء ويشترى بيت الأبناء الروم أو الدالة يشرب منه المسلمون يمنع عنه الماء وهو صائم في الشهر الحرام وفي حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى علي وطلحة والزبير وعائشة وأمهات المؤمنين فأسعفوا علي عظمير أمير المؤمنين فأرسلوا إليه ماء وهو صائم. شو كل ده ويرفض ويأمر الأمة أن لا تقاتل هؤلاء الخونة. شو حرص الحاكم على الدم حرص أمير المؤمنين على دم الأم مش عاوز الأمة تشتبك ببعضها البعض رغم أنه من الظاهر أن هؤلاء خارجون على الخلافة متمردون لكنه يرى أن نقطة الدم غالية لا يريد أن يلقى الله عز وجل ويسأل لماذا سمحت أن يراق الدماء بسببك حفاظا على الكرسي بتاعك ومعني وأي كرسي خلافة عثمان بن عفان. وكان الناس يقولوا يعني فعلا تستحق التضحية من أجله. لكن سبحان الله كان حريصا أن لا يراق دم منع عنه الماء فأسعفوا عليه. وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بنت أبي سفيان وزجر علي السائر به فلم يرعوه. وكان بين الحين والآخر وصل الخليفة النفسي على أولئك المنحرفين المحاصرين له فيعظهم يا سلام يا أمير المؤمنين يقف نطل على المتمردين يعظهم يا جماعة اتقوا الله ما يصحش اوقفوا الفتنة بين المسلمين ما يصحش لا يجوز ان تقتتلوا ويقتتلوا تعالوا بس مصالحكم انتوا العظيم وايه. هو لم يفهم ان هؤلاء خونة باعوا انفسهم للشيطان لكن شغال معهم بالوعظ. طب ان الله لا يزعم السلطان ما لا يزعم القرآن يا امير المؤمنين لا اصر ما فيش قتال يعظهم ولكن لا يدعون لاحد حتى انه محبيبة زوجة صلى الله عليه وسلم لم تستطع الوصول الى عثمان بالماء لاسعافه الضرب وجه بغلتها وكانت تسقط عنه. يبقى اذا من الثابت ان دول مجين يضربوا البغلة بتاعت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اذا دول مجرمين ما بيحتاجوا. شوف اللي بيقول لك علي وبيت النبوة والحوم شعار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيئون الى ام حبيبه بنت ابي سفيان زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما الزم الناس بيوتهم لا يخرج منهم احد الا معه سيفا. اختل النظام ودخل دار عثمان بعض ابناء الصحابه فيهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابناء عليه.